الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعد الله صباحكم وأوقاتكم مستمعين الكرام، حياكم الله في يوم جديد وساعات جديدة من ساعات الصباح والضحى حين نقدر نقول حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وفقرات جديدة تجمعنا وياكم على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4 من خلال برنامجكم اليومي الرايح. قبل ما نبدأ نقول رسالة يتنا من الأخ محمد، يقول مهما اختفى من حياتك أمور ظننت أنها سبب سعادتك، تأكد أن الله صرفها عنك قبل أن تكون سبب في تعاستك، والحمد لله دائما وأبدا، وصباح الخير. صباح النور يا محمد. مستمعينا حياكم الله من جديد في برنامج الرايح، واليوم فقراتنا مثل ما تعودتوا عليها فقرتنا الأربعة. في الفقرة الرئيسية اليوم بنتكلم عن أهمية الأسرة ودورها في المجتمع، وبنناقش أمراض الأسرة وعلاجها، وطبعا اخترنا هالموضوع لأنه يتماشى مع يوم الأسرة العربية. ففي يوم الأسرة العربية ارتئينا يكون موضوعنا عن الأسرة، وبتكون ويانا الدكتورة مريم سلطان لوتا، أستاذة مشارك بقسم العلوم السياسية جامعة الإمارات. هذه فقرتنا الرئيسية. فقرتنا التالية اللي هي فقرة تدري أنه، اليوم بتكون عن دراسة تأكد أن مرضى السرطان، لا اسمحوا لي، مرضى السكري، والله يكفينا جميعا السكري والسرطان، أكثر عرضة للاكتئاب والتوتر. معلش كلها صبحين بأمراض، بس الله المستعان. عقب فقرة تدري أنه ننتقل إلى فقرة بنيان، واليوم في بنيان بنتكلم عن البراجيل اللي كانت تميز بيوتنا زمان أول، كيف كانت تبنى هاي البراجيل وكيف هندستها. بيكون ويانا ضيفنا المهندس عيسى الميدور اللي بيخبرنا وبيحدثنا عن البراجيل. عقبها بننتقل في الساعة الثانية لفقرة دوهة تبرى، ودوهة تبرى اليوم مبادرة للتوعية بالأمراض المزمنة أطلقتها شرطة أبوظبي اليوم. بتكون ويانا ضيفتنا المقدم طبيب نجلة أسعد طاهر، رئيسة مبادرة الكشف المبكر للأمراض المزمنة والسرطان بشرطة أبوظبي. مستمعينا هاي هي محاورنا وفقراتنا لليوم. أكيد نرحب برسائلكم واتصالاتكم ومشاركاتكم على أرقامنا، رقم الواتساب 056-177-6664، ورقم الاتصال على 043-369-9950، والرسائل النصية على 4477. إذن نرحب بمشاركاتكم واتصالاتكم ورسائلكم واستفساراتكم، أو أي شيء تحبون تطرحونه، أو يعني أي شيء تحبون نناقشه اليوم أو في الحلقات الجاية، نتريى مشاركاتكم. مثل ما ذكرت موضوعنا الرئيسي اليوم بيكون عن الأسرة، ومعروف والكل يقول وينادي، ونحن صغار يعلمونا في المدرسة أن الأسرة هي نواة المجتمع. وقبل ما نبدأ بالحديث عن الأسرة وواجبها ووظيفتها وأهميتها، لابد أن نحن نقوم أصلا بتعريف اللغة، تعريف الأسرة لغويا واصطلاحيا. فالأسرة في اللغة هي مشتقة من الأسر أو القيد اللي يقيد أو يربط أو يربط به. أما في الاصطلاح، اصطلاح الدعاء، فإن الأسرة يراد بها نفر من المسلمين يتعارفون فيما بينهم ويلتقون على طائفة من المناشط الفكرية والسلوكية تستوعب الحياة كلها وتؤهل العمل الجماعي من أجل استئناف حياة كريمة تصان فيها الدماء والأموال والأعراض. هذا تعريف الأسرة. في ظل عيش المسلمين على النحو الرسم طوال عصور الإسلام الزاهرة، ثم أتى على المسلمين زمان تحولت فيه مبادئ الأخوة الإسلامية من عقد نافذ وحقيقة واقعة إلى كلام على الألسنة وإلى خيال في النفوس، وظل الحال كذلك حتى أذن الله لهذه الأمة أن تبعث من جديد على يد المصلحين من أبنائها. وإذا بنا فالرجل يعمل جاهدا على أن تكون الأسرة المحضن التربوي الأصيل في عملية البعث الإسلامي اقتداء وتأسيا بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. أقر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية للدول العربية تحديد 7 ديسمبر من كل عام ليكون يوما عربيا للأسرة، وذلك عوضا عن اليوم العالمي للأسرة في 15 مايو لأنها يصادف يوم إعلان دولة إسرائيل فغيروا التاريخ. والمعروف أن 7 ديسمبر اللي هو اليوم يصادف يوم انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، وقد توافقت إدارة جامعة الدول العربية مع اقتراح المؤتمر العربي لحقوق الأسرة، فصدر القرار رقم 230 في بناء في الدورة 14 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية للدول العربية بناء على تقرير المكتب التنفيذي في دورته 28. وهكذا باشرت كل الدول العربية الاحتفال بهاي المناسبة المهمة اللي هي 7 ديسمبر من كل عام يوم للأسرة. احتفال الدول العربية مجتمعة بيوم الأسرة ينطوي على اعتراف صريح بأهميتها، كما يجسد تلاحم وانتظام الدول العربية والتفافها حول الأسرة إدراكا لأهمية الوظائف البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية اللي تعزز مكانة الأسرة في المجتمع. بعيدا عن هالكلام مستمعين الكرام اللي ممكن نرد نكمل فيه بعدين، نتكلم نحن بلغتنا عادي، يعني الأسرة يعني الأسرة هي منبع الأمان، الأسرة هي الدفء، هي الحنان، الأسرة يعني هي ممكن الأساس اللي تبنى عليه المجتمعات. الإنسان من وين يظهر؟ يظهر من أسرة، ما يطلع شيء من يعني بدون أي شيء، بدون أي أساس، لا، طالع من الأسرة. نقولها جاي من أسرة كريمة، هذا جاي من أسرة عريقة. فالأسر هي اللي تبني المجتمعات، والأسر على شو تعتمد؟ يعني كل ما كانت الأسرة أساسها سليم ومتماسك وسوي، كل ما طلعت أنا يعني بن أدمين وناس أسوياء، نقدر نقول ناس تطلع مثلا نماذج مشرفة، تطلع نماذج معطاءة، نماذج ناجحة في المجتمع. كل ما كانت الأسر زادت على الأسر السوية الصالحة المنتجة السليمة، كل ما انعكس هالشيء بالإجابة على المجتمعات. يمكن من هني كان المنظور ليكون في يوم للأسرة العربية، لأن أهمية الأسرة في المجتمعات. نحن الحمد لله كعرب ومسلمين متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا، عندنا الولاء للأباء والأمهات، عندنا الولاء والحميمية الأسرية، يعني ما نحب لنا كل واحد يكون منفصل. يعني ممكن الانفصال يحصل عقب الزواج، لكن في بلدان ثانية قال واحد من كبر شوية يلا استقر بذاته. نحن محافظين على يعني ترابطنا الأسري، حتى لو الواحد كبر وعرس ويا بعيال يتم في حب والرجوع لحضن الأسرة. مستمعين الحين بناخذ فاصل، عقب الفاصل نتكلم بمزيد من التفاصيل عن الأسرة العربية. تريونا
الرايح.
سبعة فاصلة
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم حين لسماعنا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وبعد ما زلنا نذكر بأرقام التواصل للبرنامج، رقم الواتساب 0561776664، والرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. ومثل ما ذكرنا ونوهنا قبل الفاصل إن موضوعنا اليوم عن الأسرة العربية. الأسرة بجميع المقاييس تعتبر خط الدفاع الأول لحماية أي مجتمع من كل العوامل وكافة العوامل اللي ممكن تهدد أمنه واستقراره. والحين بتنضم لنا على التليفون اللي بنناقش وياها موضوع اليوم الدكتورة مريم سلطان لوتا. السلام عليكم يا دكتورة.
مرحبا عليكم. السلام،
حياك الله ويانا في برنامج الرايح.
الله يحييك وبارك فيك.
الله يخليك يا دكتورة. اليوم موضوعنا عن الأسرة والأمراض اللي ممكن تصيب الأسرة بما أننا في يوم الأسرة العربية.
قبل ما نتكلم عن الأمراض اللي تصيب الأسرة، أبغى أكد أن إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع ككل، وصلحت الدولة وعمها الاستقرار والأمن. الحمد لله نحن في العالم العربي والإسلامي بتقارير دولية الأسرة العربية والمسلمة هي من أقوى الأسر وأكثرها ترابطا وتماسكا وأكثرها اهتماما بتنشئة أبناء. ولكن هذا ما يعني أن في المرحلة يعني لنقل 20 أو 30 سنة الماضية تعرضت الأسرة العربية لقدر من التحديات. بعض هذه التحديات راجع للتحديث السريع وتغير نسق القيم وحتى تغير نمط الأسرة. الأسرة كانت أسرة ممتدة، أصبحت أسرة صغيرة. هذا بفعل التحولات اللي شهدتها المجتمعات العربية. ولكن في الأسرة الممتدة حتى إذا انشغلت الأم أو الأب عن تنشئة الأبناء، فهناك أفراد من الأسرة الجد الجدة يستطيعون تعويض هذا الدور. في ظل وضع الأسر اليوم، فإن المربية الأجنبية في الغالب هي التي تقوم بدور المربية أكثر من الأم، وهذا شيء مؤسف. لأن مهما كانت هذه المربية على درجة من العلم والوعي، إلا أنها لن تتحمل المسؤولية تجاه تربية الأبناء كما تتحملها الأم. كما أن المربية الأجنبية قيمها مختلفة، عادات مختلفة، ثقافة مختلفة، فنحن لا نلومها ولكن نلوم الوالدين الذين ركنوا بتربية أبنائهم إلى المربيات. المسألة الثانية أن أيضا في ظل الثورة التقنية حتى المربية اليوم ما عادت تقوم بدورها، لأن المربية توكل الطفل للتلفزيون أو للآيباد، وبالتالي يتلقى يعني كل ما يمكن أن نتخيله أو لا نتخيله. الطفل مع الوقت يصبح معتزل، يصبح قليل الكلام، يصبح خاوي، يصبح متلقي، غير عن الطفل اللي ينشأ في جو أسري يقوم على الحوار بينه وبين والديه، بينه وبين أخوته. فهاي مسألة أيضا جدا خطيرة ينبغي أن ننتبه لها. المسألة الأخرى أن حتى يعني الأبناء في سن 13 إلى 20 أيضا هم يخضعون لمثل هذه التحديات التي تؤثر عبر الثورة التقنية طبعا، التي تؤثر على أفكارهم، توجهاتهم، قيمهم، وبالتالي لا نستطيع أن نضمن نوعية النشأ إذا الوالدين لم يقوما بمسؤوليتهم تجاه أبنائهم.
نعم دكتورة، يعني ألقيت باللوم على بخصوص تربية الأبناء على أنهم تركوا عيالهم للخدم. ما هي خروج الأم أو المرأة العاملة للعمل صار يعني شيء ضروري، فكيف الأم ممكن تعوض هالوقت اللي الخادمة تستلم فيه الطفل والخادمة بدورها تسلم الطفل للآيباد وللتلفزيون؟ كيف الأم ممكن تبني اللي تهدمه الخادمة في البيت؟
صحيح. أنا أبغى أكد أن خروج المرأة للعمل لا يتعارض نهائيا مع تربيتها الصحيحة لأبنائها، بل بالعكس الأمهات التي يعمل هم أكثر وعيا وأكثر إحساسا بالمسؤولية تجاه أبنائهم. لأن شوفي، حتى لو أجريت دراسة عن الأمهات التي لا يعمل، منهم تقوم بتربية أبنائها؟ الغالب أن الأمهات تركين أبنائهم للمربيات سواء تعمل أو لا تعمل. الولد وهو صغير، يعني الدولة الحمد لله لم تقصر، أعطت الأم فترة للحضانة وإن كانت قصيرة، لكن هناك الجدة ممكن أيضا تعين على هذه المسألة. هناك دور الحضانة، يعني أنا من وجهة نظري أن الطفل يوضع حتى في سن صغير في دار حضانة أفضل، إذا دار حضانة جيدة أفضل من أنه يترك في المنزل مع المربية. المسألة الأهم، الأم أو الأب عندما يعود من العمل هل يترك الأبناء طوال الوقت أيضا مع المربية أو مع التلفزيون أو الأم والأب إذا أعطوا من الوقت الكافي لأطفالهم حتى بعد عودتهم للعمل، هم باستطاعتهم إقامة حوار ينشئ هذا الطفل تنشئة سليمة. يعني الطفل حتى من سن سنتين أو ثلاث سنوات تستقبل الحضانة، وإذا اخترنا له حضانة جيدة فنحن أيضا وقيناه شر أن يبقى سنوات أطول بلا تنشئة صحيحة. بعد عودتهم من العمل بإمكانهم تعويض هذا الوقت في حوار جيد مع الأبناء، في المشاركة في بعض حتى الألعاب الرياضية، لأن كل هذا يشغل وقت الطفل بما هو مفيد، مفيد لعقله، مفيد لبدنه، مفيد لتفكيره، مفيد لنطقه. وممكن أن نلاحظ ذلك بوضوح، الأسر اللي تعطي أبنائها قدر كافي من الوقت أسر تعيش في جو أسري صحيح، أبنائها ينشئون تنشئة صحيحة، يكونون صالحين متحملين لمسؤولياتهم في المستقبل. والعكس صحيح، الأم تعتقد أنها بترتاح إذا سلمت ابنها للمربية أو للآيباد، لكنها تجني ثمار هذا التصرف مستقبلا في ولد منحرف، ولد عنيد، أو بنت يعني عنيدة لا تستطيع يعني أن تتفاهم معها، أو حتى ممكن أن تصل الأمور إلى الانحراف الخلقي. بعدها الأم كم من الوقت سوف تحتاج لإصلاح هذا الولد أو البنت، أو حتى هل في إمكانية لإصلاحها أم لا، هني تكمن المشكلة. فلذلك يعني أنا أشوف أن الأمم لا تنهض إلا على مسألتين، الأخلاق والعلم. إنما الأمم والأخلاق وما بقيت عنهم بقيت أخلاقهم يعني بقوا. المسألة الأخرى العلم، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. فنحن بدل ما نضيع وقتنا في أشياء غير مفيدة، بإمكاننا أن نستغل هذا الوقت ونستثمر في تنشئة أبنائنا، لأن بيكونون متحملين المسؤولية تجاه أنفسهم، تجاه أسرهم مستقبلا، تجاه وطنهم، تجاه عملهم، وبالتالي إذا صلحت الأسرة كما قلت في البداية صلح المجتمع. حتى يعني أنا مش متخصصة في علم الاجتماع، متخصصة في العلوم السياسية، حتى علماء السياسة يعني مثل ميكافيل اللي يقول أن الأمم في طورها تنهض، تكبر، تصل إلى قمة مجدها، بعدين تتراجع. لكن حتى في لحظة تراجعها إذا بقيت قيمها، ممكن أن يأتي قائد ملهم ويستطيع انتشال الأمة هذه وينهض بها من جديد، ولكن على أن تبقى قيمها. إذا انحلت قيمها، يعني غابت هذه القيم، فإن لن يستطيع أحد أن ينهض بها مهما أوتي من قوة. فالأخلاق هي الأساس، والأخلاق منشأها الأسرة، ثم المدرسة، ثم الإعلام. فإذا الأسرة أهملت في دورها وكمل ذلك التعليم أو الإعلام، فمن أين نستطيع أن نأتي بأسرة، بقصدي نشأ على درجة من الخلق وعلى درجة من القيم. مسألة أخرى، اليوم مثلا في العلوم السياسية وفي علم الإدارة تكلمون عن قوة المجتمعات بالعلم وبالشفافية وبالبعد عن الفساد وبتحمل المسؤولية. طيب من وين يستقل الإنسان هذه القيم؟ أليس من الأسرة؟ إذا تعلم الطفل من صغره الصدق، تحمل المسؤولية، الأمانة، الجد، يعني ما بيحتاج مستقبلا لجامعة تعلم هذه الأساسيات، هذه الأخلاقيات في الحياة. فكل شيء يمكن إصلاحه والوطن يمكن النهوض به من خلال النهوض بالأسرة، ولكن أساس هذه الأسرة وعمتها الأم والأب والحوار الأسري الصحيح.
تمام، جميل يا دكتورة، مشكورة، جزاك الله خير على المشاركة ويانا وهالمعلومات المفيدة اللي عرفتينا وعرفتي المستمعين.
العفو، أنا للشرف أني أشارك في موضوع يهمنا جميعا، يهمنا كمواطنين ويهمنا كأشخاص حريصين على مستقبل بلادنا وعلى مستقبل الأسرة اللي هي أساس تكوين هذا المجتمع وأساس النهوض به. وجزاكم الله خير.
إن شاء الله. كانت ويانا دكتورة مريم سلطان لوتا، أستاذ مشارك بقسم العلوم السياسية جامعة الإمارات. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل وياكم فقرات الرايح تريونا.
الرايح دام هالهدى اختيارك، الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. دام هالهدى اختيارك، الإذاعة صرت راقي بدكم في عز دارك، اطلبوا كل شي تلاقي. إذاعة الهدى
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية وثالثة ورابعة لكل من بدأ يسمعنا حين على أثير إذاعة الأولى تابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وقبل ما نبدأ في الفقرة التالية نهني كل الأسر العربية بيوم الأسرة العربية، وإن شاء الله السنة الجاية إذا الله رد يمر علينا يوم الأسرة العربية والأمة العربية كلها معافاة وفي أحسن حال، وتطلع من الأزمات والكوارث اللي تحل فيها أزمة ورا الثانية. يا رب الله يكتب لنا النجاة جميعا وينجي الأسر العربية من كل المحن ومن كل المشاكل. نذكر مرة ثانية بأرقام التواصل يا البرنامج، رقم الواتساب 0566177664، والرسالة النصية على رقم 4477، واتصالاتكم ومشاركاتكم الهاتفية على رقم التليفون 0436999950. هاي أرقام التواصل ويانا، والحين نروح للفقرة الثانية من برنامجنا الرايح وهي فقرة
تدري أن
اليوم عندنا دراسة، أشارت دراسة جديدة إلى أن مرضى السكري أكثر عرضة بكثير للاكتئاب والتوتر، وأن هاي المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية لدى مرضى السكري ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالجلطات الدماغية والوفاة بسبب أمراض القلب والشرايين. ووجدت الدراسة أن أسوأ النتائج قد تحدث حينما يعاني مرضى السكري من التوتر والاكتئاب معا، وترتبط هاي المشكلات الصحية الثلاث بزيادة احتمالات الوفاة من أمراض القلب بأكثر من مثليها لدى الأشخاص الذين لا يعانون من هاي المتاعب. وقال الدكتور اللي قاد فريق الدراسة في رسالة بالبريد الإلكتروني، قال: دراستنا من بين أوائل الدراسات اللي تظهر وجود نمط من زيادة احتمال النتائج السلبية لأمراض القلب والشرايين لدى مرضى السكري مقارنة مع من لا يعانون من هذا المرض. والتقييم تأثير هاي المشكلات المتعلقة بالصحة العقلية على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطة الدماغية، فحص أحد الدكاترة وزملاء بيانات نحو 22 ألف بالغ بينهم ما يقرب من 4100 مصاب بالسكري، وكان عمر المشاركين في الدراسة 64 سنة في المتوسط، و 58% منهم من النساء. وبين مرضى السكري اللي كانوا يعانون من التوتر أو الاكتئاب زادت احتمالات وفاتهم بأمراض القلب والشرايين بنسبة 53% مقارنة مع مرضى السكري اللي ما يشتكون من أي مشكلات صحية عقلية، بينما زادت مخاطر الوفاة بأكثر من المثليين لدى من يعانون من التوتر والاكتئاب معا. ملخص الدراسة يقول أن المرضى السكري اللي يعانون من الاكتئاب والتوتر هم أكثر عرضة للوفاة بالجلطات الدماغية أكثر من مثليهم اللي ما عندهم إصابات أو أمراض عقلية. على العموم هاي الدراسة، ونقدر نقول أن المعدة تشرح الزيادة، تقول ضعف يعني اللي عندهم مشاكل عقلية مع السكر اضطرابات عقلية مثل التوتر تحين اللي عندهم اضطرابات يعني عقلية مثل التوتر والاكتئاب ومصابين بالسكر هم أضعاف، يعني هم أكثر عرضة للوفاة بالجلطات الدماغية ضعف اللي ما عندهم إصابات عقلية. مهم مفروض أن تكون واضحة الصورة، لأني أنا بديت أتخربط في المسألة. أتمنى طبعا السلامة للجميع. نحن نطرح هاي الدراسات من باب التنويه ومن باب المعلومات، لكن أكيد نحن دائما وأبدا نتمنى الجميع السلامة والشفاء، والله يكفينا جميعا يا رب شر الأمراض العضوية والأمراض النفسية والأمراض العقلية وجميع المستمعين، اللهم آمين. الحين شو نكب؟ ننتقل الحين للفقرة الثالثة في برنامج الرايح، وهي فقرة
بنيان.
في فقرة بنيان اليوم، لحظة ناخذ بنيان ونشوف الرسالة اللي عندنا. شوف الرسالة اللي عندنا. الأخ عبيد بن خرسان مطرش رسالة تعليق على الموضوع، يقول: هناك الكثير من البيوت قد تعرف مسؤوليتها وتتحملها، وهناك بعض البيوت الأخرى قد لا تعي شيئا، فإن هالاختلاف قد يؤدي إلى وجود اختلاف في شخصية الأبناء ويؤثر على مستقبلهم ونجاحهم، فإن الوالدين يساوي حظ بين قوسين حب وعي زائد رعاية مستمرة زائد إحساس بالمسؤولية، لأن الأسرة جزء من المجتمع لا يتجزأ، فإن صلحت الأسرة صلح المجتمع والعكس صحيح. وأن تغرس الأسرة في نفوس أبنائها حب الوطن والولاء وطاعة حكامها. فتعليقا على سؤال إن هل فقدت الأسرة العربية دورها وسلمتها للمدرسة والخدمة، يقول الأخ عبيد: في هذا الزمن نعم، إلا من رحمها ربي، نادر ما تحصل الأسرة تهتم بعيالها وتربيتهم. شكرا جزيلا يا عبيد على مشاركتك البناءة والمثمرة والفعالة ويانا في الرايح. الحين مستمعين بننتقل لفقرة بنيان مثل ما نوهنا، واليوم الحديث بيكون عن البراجيل اللي كانت تتميز بيوتنا زمان أول. بنتعرف كيف تبنى وكيف هندستها من خلال تواصلنا ويضيفنا المهندس عيسى الميدور. السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
حياك الله ويانا في فقرة بنيان، أهلا وسهلا.
الله يحييك حي السادة المستمعين.
تسلم. اليوم بنتكلم أو بتكلمنا أنت بالأحرى المهندس عيسى عن البراجيل، كيف كانت يعني البرجيل يعني شكل جدا مميز بعيدا عن وظيفته، كشكل هندسي ومعماري جدا مميز يميز بيوتنا، فخبرنا كيف كان يبنى البرجيل، المواد اللي كان يستخدم في بنائها، هل في أشياء تميزة في البناء عن باقي البنيان البيت؟
هو طال عمرك البرجيل هو من العناصر المعمارية في البيت العربي القديم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي بشكل خاص، لأن نحن في منطقة طبعا مثل ما يقولون الحاجة أم الاختراع، فيها رياح يوميا، الرياح تتغير، يعني مثلا البري اللي يهب في المساء من بعد الساعة 11 ونسيم البحر اللي هو يهب من تقريبا من بعد الظهر أو من الضحى وساير. فكانت المنطقة طبعا بسبب موقعها الجغرافي في البيئة الصحراوية تحتاج إلى ما يلطف الجو، فكانت فكرة البرجيل اللي أتت من هذا الجانب، وطبعا كان ينحط في مكان بحيث يكون يوزع الهواء ويلتقط الهواء من أي اتجاه من الاتجاهات الأربع، وكان ينبنى بطريقة طبعا تحمل كثير من الزخارف المعمارية، طبعا إذا انبنى باليص فيحمل هذه الزخارف، وأحيانا لا ينبنى من سعف النخيل ومن الشندل ومن يعني الحفر كفواصل داخل البرجيل نفسه.
نعم.
ففي كل الحالتين أيضا هو يعتبر شكل مميز في المباني القديمة.
صحيح. هل كان كل البيوت يعني زمان أول معتمدة على البرجيل في تصميمه ولنفس الهدف مثل ما ذكرت الغاية أم الاختراع؟ يعني هل كل بيت كان حريص على وجود البرجيل ولا كانت تتفاوت؟
100% لأن إذا نلاحظ نحن في البيوت اللي مبناية بالطين واليص موجود، وهذه عادة ما تكون في المدن وفي الأرياف وفي أطراف المدن، البيوت اللي مبناية باليريد سواء كانت خيام وعرش أيضا ينبنى فيها البرجيل من السعف، يعني من سعف النخيل.
نعم.
فكان مثل ما تقولين ينتقل ويا الناس وين ما يسكنون وشو ما يبنون، البرجيل مكون أساسي عادة في المبنى، لأنه مثل ما نقول يعني يلطف الجو أو يكون سبب في تبريد المكان، وبالذات وقت الظهيرة، لأن في الظهر عندنا هنا لو نلاحظ بالذات في الصيف الهواء يهب من البحر باتجاه الأرض، لأن الأرض في الظهر تسخن يرتفع الهواء، فنسيم البحر يهب على الأرض، فالبرجيل يجمع الهواء اللي جاي هذا وينزله في المسكن داخل، فيصبح الناس يعني يرتاحون فترة الظهيرة بسبب وجود البرجيل.
جميل. يعني أنا الشيء اللي أبغى أعرفه مثل ما ذكرت أنت هي الحاجة، وهو الحاجة خلتهم يخترعون، هم كيف يعني تنبؤوا؟ وهم لا دارسين ولا شيء، قمة البساطة، كيف تنبؤوا أن هذا المبنى بهالشكل الهندسي بيسبب تيارات هواء ويخليه تبرد البيت؟
طال عمرك نحن لو نلاحظ لو مرينا في الأحياء القديمة نلقى السكيك تنبنى بطريقة معينة.
نعم.
والمخازن يسمون المخزن الأول اللي هو عبارة عن غرفة طويلة ولها شبابيك عالية.
نعم.
لها يعني وظيفة، المخازن تستخدم في فترة الشتاء تكون أدفى من غيرها يعني. فمع التجربة طبعا الناس وببنائهم السكيك هذه الضيقة اللي هي تخليها دائما في مظللة ودائما تفتح على جهة الشمال والجنوب، شمال جنوب أو غرب شرق، بحيث تيارات الهواء تكون مستمرة فيها، وفي نفس الوقت تتوصل ما بين سكك ضيقة، وفجأة تلقى نفسك في فناء فيه نسيج مثلا أو خدمات عامة في الأحياء القديمة. كذلك البرجيل مع الوقت يعني احنا لو نلاحظ الناس كانت قديما تبنى في الشتاء تبني خيام وفي الصيف تبني العرش، ودائما تلقين ينتقلون يعني ما بين منطقة لمنطقة، يعني منطقة العرش في عادة ما تكون في مناطق النخيل وين زراعة النخيل تكثر، مناطق الشتاء تكون أقرب على البحر بسبب طبعا حياتهم تتعلق بالبحر أكثر في فترة الصيد وغيرها في الشتاء، فترة الصيف يتعلق بالنخيل والتمور وحصاد النخيل.
نعم.
فكانت حياتهم أيضا فيها نوع من التنقل في هذا الجانب، وطريقة استخدام المباني تعتمد على المكان اللي يسكنون فيه والنشاط اللي يداولونه.
تمام. أخوي عيسى، كونك مهندس وحين مع مرور الوقت وتطور البناء والعمران في دبي أو في الإمارات بشكل عام، هل تلاحظون أن في إقبال من المواطنين على مثلا يبغي يبني بيت، في حد يحب أنه يبني البرجيل مو بس كديكور لا كهدف من اللي هو التبريد؟
هو طال عمرك كديكور موجود بشكل أكثر، لكن كفنكشن أو وظيفة للتبريد يعني شوي الموضوع أقل شوي، إلا عند الناس اللي هي تهتم بالجانب البيئي. مع أن جودة الهواء التي عن طريق البرجيل 100% أفضل، لأن الهواء يكون طبيعي 100%، فوجود التيار الطبيعي في الظل دائما يحسسنا بأن الحرارة أقل. وهذا طبعا أتصور الوعي مع الوقت قاعد يزيد وينتشر يعني، وخصوصا بما تتخذ الحكومة من مبادرات بيئية والتنمية المستدامة أيضا تخدم هذا الجانب. يعني
هل ممكن ينا يوم نحصل أن وجود البرجيل صار مثل قبل أنه غاية أساسية؟
والله هو يعني يمكن ما يرجع 100% مثل قبل يعني، بس طبعا وجود التكييف وغيره يمكن اللجوء للطاقة الشمسية والبدائل الأخرى للطاقة أكيد بتكون عامل يعني، لكن البرجيل بيظل رمز من رموز التراث العمراني اللي عندنا، يحمل كثير من المكونات الجمالية، وفي نفس الوقت أيضا ممكن يخدم غرض التبريد. وأنا أتصور لو أي واحد جرب الهواء تحت البرجيل 100% بيحاول يطبقه في بيته.
تمام جميل. أخوي عيسى في شيء تحب أضيفه قبل أن نختم؟
لا، كل الشكر والتقدير لكم على إلقاء الضوء على هذا الموضوع، وهذه أيضا من جانب الدور الإعلامي المهم جدا يعني في تنمية الوعي، ونتمنى إن شاء الله للجميع الحياة سعيدة.
إن شاء الله. وأنت أسعد يا أستاذ عيسى. كان ويانا المهندس عيسى الميدور، تحدثنا وياه عن البرجيل وقيمتها وهندستها وأهميتها، وكيف كان يعني ضروري، وسبحان الله مثل ما ذكر المهندس عيسى أن الحاجة أم الاختراع، والحاجة هي اللي خلت أهلنا زمان أول اكتشفوا واخترعوا فكرة تكوين وبناء البرجيل في البيت للتهوية. طبعا لا كان في مكيفات ولا كان في يعني أي وسيلة وسائل التبريد سوى الاعتماد على البرجيل في التهوية. الحين برد قبل ما نظهر فاصل نرد ناخذ رسالة اللي جتنا. في رسالة من الأخ محمد، أخ محمد المرارة، يقول إن شاء الله إن شاء الله المخرج يعطيني تعليمات، بس رسالة من أخونا محمد المرارة يقول بخصوص موضوع الأسرة: للأسف الشديد معظم العائلات سلمت العناية بالطفل للخادمة، وهي اللي تلبسه وهي اللي تدرسه وهي اللي تنيمه إلى آخره. بصراحة الأم تتحمل بنسبة كبيرة عن سوء سلوك الولد أو البنت، لابد من استبعاد الخادمة بكل ما يتعلق بتربية النشأ. وهناك الكثير ممن تربوا على أيادي المربيات والآيباد ونشوفهم بعيدين عن السنع والأخلاق الطيبة. محمد المرار، مشكور أخوي محمد على رسالتك. وفي رسالة ثانية، في رسالة هي عبارة عن صورة 12 وسيلة تمنحك السعادة، أكل المعف يعني، ممكن إذا تكلمنا إن شاء الله عن حلقة للسعادة لازم نقول هاي الرسالة أو أن نقول الأشياء اللي فيها. المستمع آخر كان يقول: الأم اللي نعرفها هي أساس المجتمع، والأم الحين لا هي في أشغالها، والخلل واضح في المجتمع. هذا المستمع اللي رقمه ينتهي ب100 حاط على الأم. نحترم رأيك وإن شاء الله ما يكون في خلل في المجتمع. مفاتيح السعادة: تريد الصحة عليك بالصيام، تريد نور الوجه عليك بقيام الليل، تريد الاسترخاء عليك بترتيل القرآن، تريد السعادة صل الصلاة في أوقاتها، تريد الفرج لازم الاستغفار، تريد زوال الهم لازم الدعاء، تريد زوال الشدة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، تريد البركة صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتريد حسنات بدون تعب أرسلها لكل أصدقائك. أعتقد أن إن شاء الله تحصل الأجر وأنت تحصل الأجر. هذا من المتصل اللي رقمه ينتهي، مو بالمتصل اللي مطرش الرسالة، رقمه ينتهي ب836. نكمل ما نكمل؟ وما شاء الله مطرش كذا رسالة، وبنكمل الرسائل مرة ثانية مستمعين الكرام. فاصل عقب الفاصل نرد نكمل الساعة الثانية من الرايح. تريونا
الرايح. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من يسمعنا الحين على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. نرد مرة ثانية لموضوعنا الأولي اللي هو كنا نهني مستمعينا الكرام ونهني الأمة العربية بيوم الأسرة العربية، ونتمنى الأسرة العربية تكون في حالة يعني أحسن من الحالة الصحية اللي تمر فيها، وتكون بلادنا العربية في كل أمن وأمان وسلام واستقرار، لأن هذا كله بينعكس في البداية وفي النهاية على أسرنا العربية. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل أو في الساعة الأولى، إن الأسرة يعني تعتبر بكل المقاييس يعني هي خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من كل العوامل اللي تهدد أمنه واستقراره. فإذا انهار البناء الأسري فإن هذا البناء الأسري بيصاب بالتفكك. وهناك يعني أهداف مرجوة من هذا النظام المجتمعي، لابد من تكثيف المزيد والمزيج من الجهود لتمكين الأسرة العربية من القيام بوظيفتها في إطار سياسات رامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية. السبيل الأمثل لتحقيق هذا النظام الاجتماعي وتمكين الأسرة من القيام بوظيفتها ممكن يكون عن طريق بعض البرامج أو بعض الندوات والمحاضرات وورش العمل، خصوصا يكون في تركيز على المدارس وعلى الجمعيات والأندية الاجتماعية. ليش؟ لتذكير الناس وتذكير فئات المجتمع مختلفة بأهمية الأسرة ودورها المجتمع. نرد مرة ثانية نذكر أولادنا وعيالنا من خلال الندوات، من خلال ورش العمل بدور الأسرة، وأن بعيدا عن فكر العولمة اللي سادون الأفكار السامة اللي تبثها بعض وسائل الإعلام والمسلسلات الدخيلة والدراما الدخيلة على مجتمعاتنا، من الواحد من استوى عمره 15 سنة 16 سنة خلاص هو استوى مستقل بذاته ولا قراراته، وبيطلع وبيترك البيت وبيعيش بروحه. لا، لازم نحن نرجع ديننا الإسلامي لأسرنا ولعيالنا وعاداتنا وتقاليدنا نحن كعرب ومسلمين، إن الواحد ما ينشق عن الأسرة، وإن بالعكس اللحمة والقوة في الوحدة الأسرية مو في التفكك، وإن كل واحد يكون مستقل بذاته. حلوة الاستقلالية في عمر معين، لكن يتم الابن أو البنت تحت مظلة هاي الأسرة، ما يعني يطلعون من تحت مظلة أبوهم وأمهم. نقول مرة ثانية أن لابد من أن تبذل وتجرى بحوثات ودراسات معمقة على قضايا الأسرة، فنحن نعيش عصر التحولات والتحديات الكبرى منذ بزوغ فجر الألفية الجديدة في عالم أصبح قرية خالية من الحدود الجغرافية. رياح العولمة وتداعياتها جرت معها سلسلة من التغيرات الاجتماعية، خصوصا في عصر الفضاء المفتوح وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي وتدفق القنوات الفضائية وتأثير وسائل الإعلام على الأسرة. نرد مرة ثانية، يمكن في حلقات متعددة نحن ذكرنا أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور مهم وكبير في يعني ابتعاد، ما بنقول تفكك، بنقول ابتعاد الأسرة عن بعض، أن كل واحد يعني مشغول بوسائل التواصل الاجتماعي حتى لو تحت سقف واحد، لكن تلقى البنت في حجرة الولد، في حجرة الأم، في الصالة، الأب في المكتب، وكل حد يعني مهتم أكثر بهذا العالم الافتراضي وترك وابتعد وتشتت بعيد عن الأسرة. فنرد مرة ثانية، لازم يكون في نوع من التوعية أن هذا العالم الافتراضي يعني هو افتراضي أصلا، مو بموجود إلا في هاي الأجهزة الإلكترونية، لكن الوحدة ولكن الإحساس والدم هذا بس الموجود في ظل الأسرة. فنركز مرة ثانية، ولازم يكون في تركيز من وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية على يعني تسلط الضوء على الأسرة وعلى المحافظة على ثقل الأسرة ومكانتها ووجودها في المجتمع، لأن مثل ما ذكرنا الأسرة هي الأسرة هي نواة المجتمع. نذكركم مرة ثانية مستمعين الكرام بأرقام التواصل الواتساب 0561776664، رسالة نصية 4477، والتليفون 0436999950. مستمعين فاصل والرد نواصل، تريونا.
الرايح الأولى 107.4
7.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا الحين على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد إحياء التراث على ترددها 107.4. نذكر بأرقام التواصل للبرنامج، رقم الواتساب 0566776664، والاتصالات على رقم التليفون 0436999950، ورسالة نصية على الرقم 4477. والحين وصلنا لفقرتنا الرابعة والأخيرة في البرنامج، وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنطرح مبادرة للتوعية بالأمراض المزمنة اليوم أطلقتها شرطة أبوظبي، ويكون ويانا على التليفون المقدم طبيب نجلة أسعد طاهر، رئيسة مبادرة الكشف المبكر للأمراض المزمنة والسرطان بشرطة أبوظبي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. أحب أقدم سلام للجميع المستمعين من خلال البرنامج هذا.
الله يسلمك من الشر، ونحن شاكرين لك تلبية دعوتنا والمشاركة ويانا في برنامج الرايح. بتطلعين إن شاء الله اليوم على المبادرة اللي أطلقتموها في شرطة أبوظبي، وهي الكشف المبكر للأمراض المزمنة والسرطان.
نعم، حقيقة تأتي مبادرة وقاية ضمن حرص القيادة العامة على الاهتمام بمنتسبيها من خلال البرامج التوعوية والفعاليات والأنشطة، حتى تمكن منتسبيها من القيام بواجبهم على أكمل وجه. وتمثلت هذه المبادرة من خلال إدارة الخدمات الطبية التي أطلقت هذه الفعاليات والأنشطة. هذه المبادرة تعتبر مبادرة من ضمن المبادرات التي وجه بها سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله سيدي سمو الشيخ سيف. المبادرة هذه تهدف إلى رفع الوعي والتثقيف لدى المجتمع بشكل عام ومنتسبي وزارة الداخلية بشكل خاص من هذه الأمراض التي تعتبر آفة ولوحظت ازدياد الإصابة بها في دولة الإمارات.
تمام. كون المبادرة تعنى بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، فياريت مبدئيا تحدثينا شو نقصد بالأمراض المزمنة؟
الأمراض المزمنة هي الأمراض اللي هي الغير سارية، الأمراض التي لا يمكن شفائها ولكن يمكن التعايش معها من خلال الوعي والتثقيف بها والالتزام بأخذ الدواء بصفة منتظمة، تغيير نمط الحياة، الالتزام بعادات الأكل الصحي من أكثر من الخضار والفواكه، تقليل الوجبات ذات السعرات الحرارية. في هذه الأمراض اللي تتعايشي معها ولكن لا يمكن أنك تشفيها.
نعم، لو تخبرينا شو أكثر
الأمراض هذه، لو أعطيك مثال عليها، الأمراض هذه مثل أمراض السكري، أمراض الضغط، أمراض السمنة، أمراض زيادة الدهون في الدم.
نعم، طبعاً نحن مرض السكري منتشر عندنا للأسف، يعني انتشار كبير، والبعض يعني يرجع أن أسباب انتشار هالأمراض هل هو وراثي أو هو نمط الحياة اللي نحن نعيشه هو اللي سبب لنا هالأمراض المزمنة؟
والله كثير، يعني في أمراض وراثية تعتبر، في أمراض بيئية محيطية. يعني المرض السكري جزء منه وراثي، ولكن الجزء الأكبر اللي هو الانفايرمنتال فاكتور اللي هو البيئة، التكيف مع البيئة، يعني قلة ممارسة الرياضة، قلة الوعي بعادات الأكل الصحي الجيدة هي اللي ساعدت في الإفراط في الوزن، ومن ثم المشاكل واختلاطة الأمراض المزمنة.
نعم، هل في مثلا نقول لك الوقاية خير من العلاج؟ لو في توعية بأهمية الوقاية من الأمراض المزمنة، في شو ممكن نتكلم؟
طبعا الوعي أهم شيء، الوعي، تثقيف الوعي دائما يبدأ من الصغر، يعني نثقف أولادنا بعادات الأكل الصحي، نراقب أكلهم، هذا أهم شيء، لأن التوعية تبدأ من الصغر. ضرورة المحافظة، يعني دور الأسرة يلعب دور كبير. طبعا في المجتمع تكون الوقاية من خلال الفحوصات الدورية، الكشف الدوري، من خلال الإجراء البرنامج الوقاية. برنامج الوقاية أطلقته هيئة الصحة، يهدف البرنامج لتقليل الإصابة من الأمراض المزمنة. للبرنامج يطبق في إمارة أبوظبي، والآن في صدد إدخاله في جميع إمارات الدولة من خلال تغيير مسماه إلى البرنامج الطبي الشامل. البرنامج الوقاية هذا يحدد أو يبين عوامل الخطر وتقليل يعني الإصابة من بالأمراض المزمنة من خلال فحص طبي يقوم به الطبيب في استبيان توضح عوامل الخطر، وكذلك فحوصات طبية. الفحوصات هذه تدل تنبؤ مدى إصابة الشخص هذا في المستقبل بالأمراض. فحوصات تكون على شكل إشارات ضوئية، تشمل هذه الفحوصات فحوصات وظائف الكلى، وظائف السكر، نسبة السكر التراكمية، فيتامين د، نسبة الدهون في الدم. طبعا النتائج تطلع خلال 5 أيام، تكون هذه النتائج على شكل إشارات ضوئية خضراء، النتائج ضمن المعدل الطبيعي، صفراء ان المعدلات مرتفعة عن النسبة الطبيعية، او حمراء انه المرتفعة بزيادة عن المعدل الطبيعي، ولا بد من اخذ التدابير الوقائية والفحص بواسطة طبيب اخصائي.
تمام، تكلمتي عن الفحص الطبي واهمية الفحص الطبي، فكل فترة أكيد في فترة زمنية محددة عقبها لازم الإنسان حتى العادي مو بشرط المريض يسوي هالفحوصات، هل كل سنة، هل كل 6 شهور، هل كل 2 سنين، وهل يعتمد على عمر الإنسان ولو عنده تاريخ مرضي أو لا؟
نعم، طبعا يلعب دور كبير إذا كان في تاريخ مرضي، إذا كان وجود عوامل الخطر، كان واحد مثلا متين، كان زيادة عن الوزن الطبيعي، وجود أمراض أخرى. يعني دائما الوقاية خير من العلاج. الشخص المصاب بعدة أمراض أو في فاميلي هيستوري يفضل الكشوفات الدورية. نحن نقصد بالكشوفات الدورية اللي هو ما يهمل نفسه، اللي هو كل 3 إلى 6 شهور يكون في كشف دوري. ولكن إذا ما كان في تاريخ مرضي وكان الشخص ضمن الوزن المثالي وكان يعني إنسان نشيط، يعني ننصح به كل سنة يعمل الفحوصات الطبية. لا يعني لا شك أن الوقاية خير من العلاج.
تمام، جميل. يعني نأكد مرة ثانية على كلامك أن أهمية الفحص الدوري، لأن في وايدين يتقاعسون حتى تكون عندهم أعراض وعندهم إصابات ويطنشون، يأخذون مسكنات الألم وانتهى الموضوع إذا الأمر فيه نوع من الألم. حين إذا كان مثلا والدين، يعني الله يكفينا الشر، مصابين بأمراض مزمنة، هل من الضروري أن أطفالهم بيكون عندهم نفس الإصابة بنفس المرض ولا مو بشرط؟
الأمراض، معظم الأمراض المزمنة نسبة الوراثة فيها جدا ضئيلة، ولكن إذا كانت إصابة الوالدين طبعا نسبة الاحتمالية الإصابة بالمرض بالنسبة للأطفال تزيد. يعني مثلا لو كان عندي الأب والأم مصابين بالمرض نسبة 50% ممكن من الأطفال يصابوا في المرض. ولكن من خلال التوعية والاهتمام بالطفل زي ما بدأنا في بداية حديثنا، التوعية المبكرة منذ الصغر هذا تلعب دور كبير في التقليل من الإصابة بالأمراض المزمنة.
في سؤال يا عبالي حين، هل نحن نقول البدء الوعي والأهمية الوعي حتى من بداية يمكن الزواج، هل في وعي يكون قبل الزواج حتى يوم تتم عملية الزواج، مثلا مثل ما يسوون فحوصات الطبية عن الأمراض الوراثية وأمراض الدم، هل ممكن دخل الأمراض المزمنة تحت قائمة فحوصات ما قبل الزواج لتفادي يعني أن نطلع أجيال كلهم مصابين بالسكر والضغط والأمراض المزمنة؟ يعني هل في آلية معينة للتقليل من نسبة الإصابات هاي بالأمراض المزمنة إذا أمكن من خلال فحوصات ما قبل الزواج؟
عادة الفحوصات ما قبل الزواج تكون خاصة في الأمراض اللي هي الأمراض لا يمكن اللي هي أمراض الكبد، أمراض الثلاسيميا، أمراض الدم اللي لا يمكن، يعني نحاول قدر ما يمكن إن نقلل إصابة الأطفال فيها. لكن الأمراض المزمنة زي ما قلت لك في بداية الحديث، يعني حتى لو كان الوالدين مصابين نسبة الإصابة الأطفال تكون أقل بكثير إذا كان في توعية مبكرة وكان في اهتمام مبكر منذ الصغر بالوجبات الصحية بتقليل السعرات الحرارية. فكلما تدخلنا تدخل مبكرا كلما قلت الإصابة. سألتيني فيما يخص هل ممكن من خلال الفحوصات أن نجنب أمراض السكري، هي تعتبر أمراض السكري أمراض جينية ولكن نسبة بسيطة اللي هو تايب 1 اللي هو يصيب الطفل يعني في بداية عمره. هذه ما لا يمكن نحن نتجنبها ولا يمكن، ولكن يمكن التنبؤ بها من خلال الوعي بخطورة الأمراض هذه، من يعني في ممارسة الرياضة، الانتباه للأكلات الصحية الجيدة ممكن تلعب دور. نعم
تمام. إذا في من خلال يعني دورك ما شاء الله مقدم طبيب، نصيحة تحبين توجهينا للمستمعين عبر البرنامج؟
دائما نقول الوقاية خير من قطار علاج. الفحوصات الدورية تلعب دور كبير في التنبؤ للمخاطر هذه، تشجيع خاصة العصر التكنولوجي اللي وصلنا له والتطور، يعني قمنا الحين يعني التحرك كله في سيارات ما قمنا نمشي، فنمط الحياة يلعب دور كبير صراحة. أنا أشجع ممارسة الرياضة بصفة مستمرة، الانتباه للأكلات الصحية الجيدة، تقليل من الوجبات ذات السعرات الحرارية المرتفعة، الإقلال أو الامتناع بالأصح من التدخين، وخاصة الشيشة الحين صارت منتشرة بين النساء. فهذه يعني في أشياء كثيرة ممكن نحن نتجنبها وتكون هي بداية وقاية من الأمراض اللي قاعدين نحن الحين نحاربها ونكافحها.
تكلمتي عن الشيشة الشيشة أيوة، وللأسف في معتقد سائد بين الحريم أو بين الرجال أن والله الشيشة أقل ضرر من التدخين، فكيف شو تردين على هاي المقولات والادعاءات؟
هذا غير صحيح، في دراسات أثبتت أن الشيشة تتعادل 40 سيجارة. الشيشة تكون مركزة، حتى يعني الحين قاموا يقول لك لا والله الشيشة أخف من السيجارة، فيها المواد النيكوتين أقل. هذا الكلام ليس صحيح، وأثبتت الدراسات أنها تعادل 40 سيجارة في اليوم الشيشة الواحدة.
في عندكم في الحملة اللي أطلقتموها اللي أو المبادرة اللي هي مبادرة وقاية، أنتم بعد مسلطين الضوء عن أمراض السرطانات، فلو تخبرينا شو أنواع السرطانات المنتشرة واللي أنتم واجهتوها في المجتمع الإماراتي؟
كانت المبادرة تخص الأمراض المزمنة والسرطان. أول ما انطلقت المبادرة انطلقت في أكتوبر 2015، كانت مبادرة سرطان الثدي. طبعا السرطانات المنتشرة في الدولة سرطانات الثدي، سرطان القولون المستقيم، سرطان الرئة، سرطان عنق الرحم. فمن خلال المبادرات تنطلق مع الحملات العالمية التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية. فمن كثر السرطانات أو الأكثر انتشارا في الدولة اللي هي السرطانات اللي تم ذكرها مسبقا.
نعم. في شيء تحبين تضيفينه قبل أن نختم دكتورة؟
الوقاية 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 لابد من 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 معرفة أسباب الأمراض، التوعية بهذه الأمراض وخطورة هذه الأمراض، التوعية في البيت، التوعية تبدأ من الأسرة قبل أن نوصل للمجتمع، تبدأ قبل أن نوصل للطبيب، تبدأ من الأسرة. دور الأسرة يلعب دور كبير في الوقاية من هذه الأمراض، من مراقبة الطفل من ناحية الوجبات، ممارسة الرياضة، لتقليل السعرات الحراريه العاليه المرتفعه. قمنا الحين في يعني رفاهيه الفاست فود، يعني يوميا نحاول قدر ما يمكن نخفف الفاست فود. هذا الفاست فود يعني الامراض، هي كثره السمنه انتشرت كثير في بلادنا، صارت نسبه السمنه وصلت الى 36%. فندير بالنا من السمنه ومخاطرها، واتمنى مجتمع صحي سليم ومعافى باذن الله.
ان شاء الله ان شاء الله نحن بدورنا يعني نثمن المبادره اللي اطلقتموها اليوم. شكرا جزيلا على تواصلك ويانا وعلى المعلومات اللي افدتينا فيها.
الله يحفظك، اشكركم جميعا.
العفو. كانت ويانا المقدم طبيب نجلة السعد باهر، رئيسة مبادرة الكشف المبكر للأمراض المزمنة والسرطان بشرطة أبوظبي، حدثتنا عن المبادرة اللي أطلقتها شرطة أبوظبي، وهي كانت متعلقة كانت تحت عنوان وقاية تنفذها هيئة الصحة في أبوظبي، وتتعلق بالوقاية من الأمراض والمضاعفات اللي تسببها الأمراض المزمنة والسرطان. المبادرة هاي المبادرة كانت تشمل 4 مجموعات رئيسية، هي أمراض القلب مثل السكتات القلبية والدماغية وارتفاع ضغط الدم والسرطان بأنواعه، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الأزمة والانسداد الرئوي المزمن وداء السكري. الأمراض المزمنة هي مشكلة يعني حقيقة مشكلة عالمية، وشهدت أرقامها منذ العقود الأخيرة من القرن 20 ارتفاع ملحوظ. أما في بلادنا العربية فقد أدت التغيرات في أنماط السلوك الغذائي والنشاط الجسمي لحدوث معدلات وتطورات كبيرة في الحالات المصابة، وتشكل الأمراض المزمنة في العالم العربي تحديا لصناع القرار ووضعي الاستراتيجيات الصحية والطبية. تكلمت الدكتورة عن الأمراض المزمنة. إذا تكلمنا عن خصائص الأمراض المزمنة، نقدر نقول أن الأمراض المزمنة هي الأمراض ناتجة عن بكتيريا وليست فيروسات. الإصابة بها تكون عادة صامتة وما ينتبه الطبيب إلا بعد بدء حدوث المضاعفات مثل مرض ارتفاع ضغط الدم أو السكر. من هنا كانت الضرورة والحديث مع الدكتورة عن أهمية الفحوصات الطبية. نحن ما نستريا الإنسان ما يتريا لين ما يصاب بالخلل أو بالمرض وتبدأ الأعراض تزيد عليه، عقب يصير يلجأ للدكتور أو للفحص الطبي. لازم يكون في فحوصات دورية مثل ما ذكرت الدكتورة، ومثل ما نحن دوم في البرنامج وفقرة دواء تبرة نركز ونأكد على ضرورة الفحص الطبي لو مرة في السنة. نحن ما بتخسر شيء، بتصير بتجلس في المركز الصحي. الحمد لله عندنا يعني الفحوصات الطبية في مستشفياتنا الحكومية مجانية، ولا حتى اللي يداومون عندهم تأمين صحي، فالموضوع ما بيكلف الكثير. بالعكس أنت يعني مثل ما قلنا الوقاية خير من العلاج، يعني تجلس مثلا نص ساعة في المستشفى ولا حتى ساعة وتسوي كل فحوصاتك الطبية وتوفر على عمرك عناء المرض وهم المرض، والله يكفينا جميعا شر الأمراض. تكلمنا بعد عن مرض إن هو الأمراض المزمنة أمراض صامتة، وترتبط الأمراض المزمنة بالذات بنقول الضغط الدم أو السكر بالسلوك الغذائي والحركة للأفراد والمجتمعات. فمثلا مرض السكري يرتبط بزيادة الوزن، يرتبط بالبدانة، وترتبط أمراض الجهاز التنفسي بالتدخين. فهني دوما نركز في برنامجنا وفي هاي الفقرة دوما نركز على أهمية ممارسة الرياضة، أهمية أن الواحد يتريض. الحين ما شاء الله الجو جميل، حتى حين في هذه اللحظات اللي أكلمكم الجو سبحان الله أكثر من رائع، فالواحد يستغل هالجو الجميل برياضة، بالمشي، بالجري، يعني أي نشاط رياضي يساعد في الوقاية من الكثير من الأمراض. وطبعا مثل ما ذكرت الدكتورة أن التدخين والشيشة اللي هي انتشرت بشكل كبير وللأسف حتى عند الحريم يعني أمراضها ونتائجها وخيمة لتسبب سرطان الرئة، الله يكفينا الشر. يعني إذا بنفكر في الأشياء نحن نجيب الأمراض حق عمرنا، نجيب العلل حق عمرنا، بالنمط الغذائي، بالنمط الاجتماعي اللي نعيشه، بالأكل الغير صحي اللي ناكله، مثل ما ذكرت الدكتورة التركيز على الوجبات السريعة والأكلات الجاهزة هاي من المطاعم. نحن ما نعرف هالأكلات من شو مسوينها، وهذا الدهن اللي مقلين في الأكل الله يعلم كذا كم ألف مرة مقلين في الأكل. يعني حبذا لو الواحد يبتعد عن هاي الوجبات السريعة والأكل من المطاعم، اللي يكون يعني مثل مرة كل فترة كنوع من التغيير، مو بأن يكون عادة ونمط غذائي. شيء ثاني بالنسبة للأمراض المزمنة، يقولون أن علاج هالأمراض يمتد على طول عمر الشخص وما في فترة معينة. فمثلا عادة يحتاج مريض ارتفاع ضغط الدم على يحتاج للمواظبة على العلاج لآخر عمره. فليش أنت تتحمل وتكلف نفسك بمرض يصيبك طول العمر وأنت تقدر تسيطر عليه من خلال الحمية الغذائية، أنك تشوف الأكل اللي يرفع الضغط وتبتعد عنه، نبتعد قدر الإمكان على الضغوطات النفسية اللي تأثر على الضغط، نبتعد ونخلي في نمط حياتنا نوع من النمط السوي السليم اللي يأثر إيجابا مو بسلبا على صحتنا. بعد يقولون الأمراض المزمنة تسبب سنويا في قرابة 36 مليون وفاة عالميا، فرقم كبير مو برقم بسيط صراحة. وتحدث 80% من الوفيات في البلدان الفقيرة والنامية، وتسع ملايين من الوفيات الأمراض المزمنة هم أشخاص أعمارهم تحت 60 سنة، وتسعين بالمئة منهم في الدول الفقيرة والنامية، وتتوزع وفيات الأمراض المزمنة على مجموعات مختلفة. الوقت ما بيسعنا لنذكر هاي المجموعات المختلفة، عندنا 30 ثانية لازم نختم. مستمعينا إن شاء الله تكون عيبتكم فقراتنا اليوم في برنامج الرايح، بديناها بفقرة الفقرة الخاصة بيوم الأسرة العربية، وتكلمنا فيها عن أهمية الأسرة في المجتمعات، إن هي الأسرة تبقى دوم نواة المجتمع. معالي عطني بعد كم ثانية. فإن شاء الله تكون عيبتكم الفقرة، وحين نختم ونقول ابتسم فكم من ابتسامة مسحت هما، تفاؤل فكم من تفاؤل أبعد غما، احسن الظن بالله وتوكل عليه فإن بعد العسر يسر، أو إن مع العسر يسرا. مستمعين تقبلوا تحياتنا ونقولكم في مان الله.
الرايح